أهلا بكم في هذا الاستكشاف المتعمق الجديد. نحن اليوم في الرابع من مارس لعام 2026، وما نشهده في عالم التقنية حاليا ليس مجرد تطور عابر، بل هو زلزال يغير معالم الصناعة بأكملها.
هو زلزال بكل المقاييس فعلاً، يعني يمكن للمرء أن يتأمل كيف كان يبدو مشهد الألعاب والترفيه الرقمي قبل بضع سنوات فقط. النموذج السائد والمسيطر كان أجهزة الألعاب المكتبية الضخمة.
بالضبط، تلك الصناديق المعدنية الثقيلة المقيدة بالأسلاك ومقابس الكهرباء. لكن اليوم هذا النموذج ينهار تدريجياً وبشكل مذهل. دعونا نتخيل جهازاً بحجم كف اليد، وزنه لا يتجاوز 600 غرام، يستهلك طاقة تقل عن 30 واط، ومع ذلك
يقدم قوة معالجة ورسوميات تعادل حاسوباً مكتبياً من الفئة المتوسطة، والتي كانت قيمته تصل إلى 1200 دولار. هذا هو الجنون التقني بعينه.
صحيح، ومهمتنا في جلستنا التحليلية اليوم هي تفكيك ما يعرف بحروب الأجهزة المحمولة لعام 2026، وهي معركة طاحنة تدور رحاها بين ثلاثة عمالقة. نتحدث عن جهاز تيم داك أوليد، وجهاز أيسوس روغ ألاي 2، وجهاز نينتندو سويتش 2.
وهذه المعركة مهمة جدا.
حسناً، دعونا نفكك هذا الأمر. المعركة اليوم لم تعد مجرد أرقام تسويقية أو سباق لزيادة عدد الأنوية. نحن نتحدث عن حرب مجهرية تدور في الخفاء. ساحتها هي مجمعات أوامر أنظمة لينكس، تقنيات الترقية العصبية للصور، وإدارة طاقة البطاريات على مستوى الميلي فولت.
هذا التحول يحمل دلالات تتجاوز عالم الترفيه بكثير، وهو ما يجعل تحليلنا اليوم أساسياً لأي شخص يسعى لفهم مستقبل الحوسبة المحمولة ككل. ما يحدث داخل الهياكل البلاستيكية والمعدنية لهذه الأجهزة الثلاثة يمثل مختبراً حقيقياً، وربما الأكثر قسوة لمستقبل التقنية بأسرها.
كيف ذلك؟ أعني، لماذا هي بيئة قاسية لهذه الدرجة؟
ببساطة، لأنه عندما يحاول المهندسون حشر هذه القوة الهائلة في جهاز صغير، فإنهم يواجهون قوانين الفيزياء وجها لوجه. فهم التفاصيل الدقيقة لهذا الصراع يمنحنا نظرة شاملة لكيفية تعامل الصناعة مع معضلات الطاقة والحرارة وكفاءة البرمجيات. إنها هندسة البقاء، وكيفية استخراج أقصى أداء في بيئة محدودة الموارد بشكل صارم جدا.
هذا يقودنا مباشرة للحديث عن المعضلة الكبرى الأولى، وهي ساحة معالجات السيليكون والعتاد الصلب. لقد قرأت تقارير مذهلة عن التحدي المتمثل في دمج وحدة المعالجة المركزية ووحدة المعالجة الرسومية في شريحة واحدة، ثم محاولة ضخ طاقة عالية جدا في هيكل صغير الحجم دون أن يحترق الجهاز.
التحدي الحراري هنا مرعب.
نعم، ويبدو أن الشركات الثلاث اتخذت مناهج متباينة تماماً. لنأخذ شركة آسوس وجهازها روج ألاي 2 كمثال. لقد رأيت أنهم تسلحوا بمعالج يحمل اسم AMD Xi 2 Extreme. الأرقام تقول إنه يمتلك 12 نواة حقيقية و24 مسارا، وعندما يدفع بطاقة 35 واط يولد قوة تبلغ 8.5 تيرافلوب.
أرقام فلكية لجهاز محمول.
نحن نتحدث هنا عن قوة رياضية تعادل تقريبا جهاز بلاي ستيشن 4 برو، لكن في جهاز يحمل باليد. السؤال الذي يطرح نفسه، كيف يمكن ترويض هذه القوة الغاشمة؟
القوة الغاشمة هي سيف ذو حدين، وشوف، هنا تكمن النقطة المفصلية في استراتيجية آسوس. المذهل هنا هو أن معمارية X86 التي بني عليها هذا المعالج الجبار هي في جذورها معمارية صممت للحواسيب المكتبية، حيث تدفق الكهرباء من المقبس بلا انقطاع.
المهندسون لم يضعوا استهلاك الطاقة كأولوية قصوى منذ البداية.
بالضبط، المشكلة الكبرى تظهر عندما نحاول تقييد هذا الوحش. إذا أراد المستخدم الحفاظ على البطارية وتم خفض الطاقة إلى أقل من 10 واط، فإن كفاءة هذا المعالج تنهار بشكل درامي.
تنهار تماماً؟
نعم، تخيل سيارة سباق خارقة بمحرك ضخم تم إجبارها على السير في شارع مزدحم بسرعة لا تتجاوز 10 كيلومترات في الساعة. المحرك سيستمر في حرق كميات هائلة من الوقود لمجرد البقاء قيد التشغيل
دون تقديم أي سرعة فعلية للمركبة.
صحيح تماماً. هذا بالضبط ما يحدث لمعالج إيسوس عند الترددات المنخفضة. إنه يهدر الطاقة لمجرد الحفاظ على بنيته التحتية المعقدة.
هذا يفسر الكثير حقاً. إذن السباق ليس دائماً لمن يملك المحرك الأكبر. هذا يذكرني بالنهج الذي اتخذته شركة فالف مع جهاز ستيم دكت أولد. لقد تخلوا عن فكرة المحرك الضخم تماماً واختاروا شريحة يطلق عليها اسم السيفروث مبنية بدقة تصنيع 6 نانومتر في مصانع TSMC.
اختياراً مثيراً للاهتمام جداً من فالف.
نعم، لأنه على الورق يبدو هذا المعالج أضعف بكثير من معالج إيسوس. للوهلة الأولى قد يظن المرء أن فالف رفعت راية الاستسلام في حرب المواصفات، لكنني أشك في أن الأمر بهذه البساطة.
ما هو السر الهندسي خلف هذا الاختيار؟
السر يكمن في التخصيص العميق والفهم الدقيق للهدف النهائي. بدلاً من تصميم شريحة قادرة على فعل كل شيء بكفاءة متوسطة، صممت فالف شريحة تفعل شيئاً واحداً بكفاءة مرعبة. المهندسون هناك ركزوا بشكل مهووس على تصميم الذاكرة المؤقتة.
الذاكرة المؤقتة لتقليل الاعتماد على الذاكرة الرئيسية التي تستهلك طاقة أكبر. بالضبط. وقاموا بتشغيل الشريحة في نطاق طاقة منخفض جداً يتراوح بين 5 و15 واط فقط. لقد أدركوا أن الجهاز يحتوي على شاشة بدقة 800 بكسل، وبالتالي الشريحة مصممة حصرياً لتغذية هذه الدقة، ولا بكسل واحد إضافي.
توافق تام بين العتاد والهدف.
نعم، وهذا التوافق يعني أن المعالج لا يضيع أي دورة حوسبة في محاولة حساب بيانات لن تعرض أبداً. إنها كفاءة جراحية، دعنا نسميها هكذا، تتفوق بمراحل على القوة العشوائية.
وماذا عن نينتندو؟ جهاز سويتش 2 يدخل هذه المعركة بشريحة إنفيديا تيغرا T239. يبدو أن نينتندو كعادتها تنظر للسباق من الخارج وتقرر اللعب بقواعدها الخاصة تماماً. لقد سمعت أنهم انسحبوا من فكرة معالجة الرسوميات بالطريقة التقليدية التي تتبعها آسوس مافالف. كيف يعمل هذا المعالج إذا لم يكن يركز عن القوة الغاشمة؟
نينتندو أدركت مبكراً جداً أن محاكاة الحواسيب المكتبية في جهاز محمول هي معركة خاسرة. بدلاً من استنزاف البطارية في حساب هندسة كل بكسل وإضاءته رياضياً، وهو أمر يستهلك طاقة هائلة، قررت استخدام أنوية مخصصة لحسابات التعلم العميق.
الذكاء الاصطناعي مدمج في الشريحة.
صحيح، أنوية ذكاء اصطناعي مدمجة في شريحة إنفيديا. الفكرة هنا هي أن الجهاز يقوم بالحد الأدنى من المعالجة الرياضية، ثم يسلم النتيجة غير المكتملة لشبكات الذكاء الاصطناعي لتقوم بتوليد أو تخيل البكسلات المتبقية.
توليد بكسلات وهمية بدلاً من معالجتها فعلياً.
نعم، هذا التحول من الحساب الرياضي إلى التوليد العصبي يقلب موازين استهلاك الطاقة رأساً على عقب، ويجعلنا ندرك أن التوافق العميق بين العتاد وطريقة المعالجة هو سلاح الأقوى وليس مجرد امتلاك المعالج الأسرع.
هذا مذهل، وهذا التحول يقودنا إلى نقطة جوهرية أخرى، وهي ما أود تسميته بضريبة البرمجيات. لتبسيط الأمر للمستمعين، دعونا نفكر في نظام ويندوز 11. تشغيل هذا النظام على حاسوب مكتبي متصل بمصدر طاقة يولد 1000 واط هو مجرد إزعاج بسيط إذا قرر النظام تشغيل عمليات في الخلفية.
لا أحد يلاحظ ذلك على حاسوب مكتبي.
بالضبط، لكن يمكن للمرأة أن يتخيل الكارثة عندما يتم تشغيل نفس هذا النظام المتضخم على جهاز محمول يعيش على بطارية سعتها 50 واط في الساعة. هناك قصص لا حصر لها عن مستخدمين كانوا في منتصف مواجهة حاسمة في لعبة ما، وفجأة يهبط الأداء للحضيض لأن برنامج الحماية الخاص بويندوز قرر فجأة إجراء فحص شامل للملفات. النظام يتصرف وكأنه ورم طفيلي يمتص الموارد. كيف تعاملت آسوس مع هذه الكارثة البرمجية في جهاز روج ألاي 2؟
محاولة ترويض ويندوز 11 في بيئة محمولة كانت ولا تزال كابوساً هندسياً. أسوس حاولت إخفاء هذا النظام المعقد خلف واجهة برمجية مخصصة تسمى آرموري كريت.
نعم، لمحاولة محاكاة تجربة منصات الألعاب،
على أمل أن توفر للمستخدم تجربة سلسة تشبه أجهزة الألعاب المخصصة. لكن الواجهة التجميلية لا تلغي الأساس البرمجي. نظام ويندوز مصمم بطبيعته ليفترض أنه يمتلك موارد غير محدودة، فهو يستمر في تشغيل تحديثات إجبارية مفاجئة وجمع بيانات عن بعد وإدارة شبكات في الخلفية.
وهذه العمليات تسرق حرفياً دورات المعالجة من الأنوية أثناء اللعب.
وهذا ما يفسر التقطيع المفاجئ الذي يعاني منه المستخدمون. وللهروب من هذا المأزق، اضطرت آسوس لدمج ذواكر عشوائية فائقة السرعة للتعويض عن الهدر البرمجي. ولكن المفارقة المضحكة المبكية أن هذه الذواكر الأسرع تستهلك طاقة أكثر من البطارية. إنها حلقة مفرغة من محاولة حل مشكلة برمجية بحتة عن طريق ضخ المزيد من العتاد الصلب المستنزف للطاقة.
على النقيض تماماً، نرى كيف أبدعت شركة فالف في بناء بيئة برمجية متناغمة لجهاز ستيم ديك أولد من خلال نظام ستيم أو أس المبنية على نواة لينكس المفتوحة. لقد قرأت الكثير عن أداة الترجمة السحرية التي يطلقون عليها اسم بروتون. كيف تمكنت هذه الأداة من حل مشكلة توافق الألعاب المصممة لويندوز وجعلها تعمل بسلاسة على بيئة لينكس؟
طبقة الترجمة بروتون هي حقاً واحدة من أعظم الإنجازات البرمجية في العقد الأخير. لتبسيط ما تفعله، تخيل أن اللعبة تتحدث لغة ويندوز والجهاز لا يفهم سوى لغة لينكس. في الماضي كانت عملية الترجمة هذه تستهلك وقتاً وموارد هائلة، مما يؤدي إلى بطء شديد في الأداء.
لكن بروتون يقوم بالترجمة في الوقت الفعلي
وبكفاءة شبه مثالية. وما يجعل الأمر مذهلاً حقاً هو كيف تستخدم فالف هذا النظام لحل مشاكل مزمنة. خذ لعبة إلدن رينج كمثال. هذه اللعبة مشهورة باستهلاكها العالي لموارد المعالج بسبب حاجتها لبناء مسارات التظليل الرسومية أثناء اللعب، وهو ما يسبب تقطيعاً مزعجاً حتى على أقوى الحواسيب المكتبية.
وكيف حلت فالف هذه المشكلة على جهاز محمول ضعيف نسبياً؟
فالف لم تعتمد على الجهاز المحمول لحل هذه المشكلة من الأساس، بل استخدمت خوادمها العالمية الضخمة لتقوم بتجميع وبناء هذه المسارات الرسومية مسبقاً لملايين اللاعبين، ثم تقوم بإرسالها كحزم بيانات صغيرة جداً لجهاز ستيم دك قبل بدء اللعب.
يا للروعة! إذن الجهاز لا يضطر لبذل أي جهد في هذه الحسابات المعقدة.
بالضبط، ويقدم تجربة أكثر سلاسة من حاسوب مكتبي يعمل بنظام ويندوز.
حل عبقري بلا شك، وتوفير طاقة المعالج يعني توفير البطارية. ولكن إذن ماذا يعني كل هذا؟ كل هذه الحسابات وكل هذا العتاد يصب في النهاية في مكان واحد، وهو الشاشة. الشاشة هي واجهة التفاعل المباشرة بين أعيننا وملايين الترانزستورات التي تعمل بجنون في الخلفية. لقد أحدثت نسخة أوليد من جهاز ستيم ديك ضجة هائلة بفضل الشاشة التي صنعتها شركة سامسونج.
شاشة استثنائية تصل ذروة سطوعها إلى 1000 شمعة.
والأكثر إثارة من السطوع هو طبيعة تقنية أوليد نفسها، أليس كذلك؟ يقال إنها توفر طاقة البطارية بشكل مباشر في بعض السيناريوهات.
نعم، وهذا مثال ممتاز على التآزر بين العتاد وتوفير الطاقة. في شاشات أوليد كل بيكسل يضيء بشكل مستقل. عندما يعرض الجهاز مشهداً مظلماً كالتجول في أعماق الفضاء أو استكشاف أزقة مدينة مستقبلية لا يصلها النور، فإن البكسلات السوداء لا تعرض باللون الأسود فحسب، بل تنطفئ تماماً.
تنطفئ؟ أي أنها تستهلك صفراً من البطارية.
انقطاع التيار عن ملايين البكسلات في المشاهد المظلمة يعني أن استهلاك الطاقة في تلك المناطق من الشاشة ينخفض إلى الصفر تقريباً. هذا ليس مجرد تحسين في جودة الصورة والتباين، بل هو تكتيك هندسي حقيقي لإطالة عمر البطارية بشكل فعال جدا.
هذا يجعلنا نتساءل حول كيفية منافسة أسوس. جهاز روج ألاي 2 لا يمتلك شاشة أوليد، بل يعتمد على شاشات IBS التقليدية. في هذه الشاشات الإضاءة الخلفية تظل قيد التشغيل باستمرار حتى عند عرض اللون الأسود، مما يعني استهلاكاً ثابتاً للطاقة. كيف حاولت أسوس التعويض عن هذا النقص التقني؟
أسوس أدركت أنها لا تستطيع الفوز في معركة السواد الحقيقية وتوفير الطاقة، فاتجهت نحو معركة السرعة والسلاسة. لقد دمجوا شاشة بتردد عال يبلغ 165 هرز، لكن الأهم من التردد العالي هو دعمها لتقنية معدل التحديث المتغير أو ما يعرف بـ VRR.
وما هو دور هذه التقنية في الأجهزة المحمولة؟
في عالم الأجهزة المحمولة، من النادر جداً أن تحافظ الألعاب الثقيلة على معدل إطارات ثابت، فالأداء يتأرجح باستمرار، مثلاً بين 40 و55 إطاراً في الثانية. في الشاشات العادية، هذا التذبذب يسبب ظاهرة تمزق الصورة والتقطيع البصري المزعج.
وتقنية VRR تعالج هذا التمزق؟
نعم، لأنها تقوم بمزامنة معدل تحديث الشاشة مع عدد الإطارات التي يولدها المعالج لحظة بلحظة. هذا التزامن يخفي هبوط الإطارات تماماً ويخدع العين لترى حركة انسيابية وسلسة، وهي ميزة يفتقر إليها جهاز ستيم ديك وجهاز سويتش 2 تماماً.
كل هذا الحديث عن الشاشات الساطعة والمعالجات الجبارة يقودنا إلى الفيل الموجود في الغرفة، وهو البطارية والحرارة. يبدو الأمر شبه مستحيل نظرياً. كيف يمكن وضع بطارية ذات سعة ضخمة وبجوارها نظام تبريد نشط يصدر ضجيجاً داخل هيكل يجب أن يحمله المستخدم براحة؟
تحدي المساحة هو التحدي الأكبر.
لقد تفاجأت عندما قرأت أن أسوس تمكنت من حشر بطارية بسعة 80 واط في الساعة داخل روج ألاي 2. للمقارنة، هذه سعة نجدها عادة في حواسيب محمولة ضخمة مثل ماك بوك برو بحجم 15 بوصة. ما هو السحر الكيميائي الذي سمح لهم بتحقيق ذلك؟
ليس سحراً، بل اختراق حقيقي في كيمياء البطاريات. للوصول إلى هذه السعة، اعتمدت أسوس على تقنية تعرف بالإلكتروليت الخلوي المضغوط. باختصار، هذه التقنية تسمح بتكديس الخلايا النشطة بكثافة أعلى بكثير مما هو ممكن في بطاريات الليثيوم التقليدية.
يعني زيادة في السعة دون زيادة كبيرة في الحجم؟
النتيجة كانت زيادة في الحجم الفيزيائي للبطارية بنسبة 20% فقط، ولكن القدرة التخزينية تضاعفت. هذا سمح باللعب الثقيل بعيداً عن مقبس الكهرباء لثلاث ساعات كاملة، ولكن كلما زادت الطاقة، زادت الحرارة.
بالضبط، عندما يصدر ذلك المعالج 35 واط من الحرارة الخالصة، كيف لا ينصهر الغلاف البلاستيكي؟ الأنابيب النحاسية التقليدية تختنق وتصل إلى مرحلة التشبع الحراري بسرعة في هذه المساحات. ما هو البديل؟
البديل الهندسي هنا هو تبريد غرفة البخار ثلاثية الأبعاد، بدلاً من أنابيب نحاسية صلبة. تخيل غرفة معدنية مسطحة ومجوفة، تغطي مساحة واسعة ومملوءة بسائل تبريد خاص. عندما ترتفع حرارة المعالج، يتبخر هذا السائل فوراً.
البخار الساخن ينتشر ليوزع الحرارة بالتساوي على كامل الغرفة.
وعندما يلامس الأطراف المبردة، يتكثف ويعود كسائل. نظام الطقس الداخلي هذا بالغ الكفاءة، ويسمح باستخدام مراوح أصغر وأهدى، وبالتالي التخلص من أزيز المراوح المزعج.
وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً، ونصل إلى الجزء الأكثر تشويقاً في هذه المعركة. تحدثنا عن العتاد، الشاشات والبطاريات، ولكن الألعاب أصبحت ثقيلة جداً لدرجة أنه لم يعد من الممكن معالجتها بالطرق الرياضية التقليدية. وهنا يبرز السلاح السري لجهاز نينتندو سويتش 2.
ثورة الذكاء الاصطناعي والتلقية العصبية.
نعم، دعنا نتعمق في كيفية عمل نظام DLSS 4.0 من إنفيديا. كيف يغير هذا النظام قواعد اللعبة؟
هذا هو جوهر التحول. نظام DLSS 4.0 يتخلى عن المعالج الرسومي الكلاسيكية. بدلاً من أن يرهق الجهاز بطاريته في رسم اللعبة بدقة عالية، يقوم بمعالجتها بدقة منخفضة جداً ومهلهلة لنقل 540 بيكسل.
دقة ضعيفة جداً لمعايير اليوم.
وهنا تتدخل أنوية الذكاء الاصطناعي العصبية المدمجة في الشريحة. هذه الأنوية لا تقوم فقط بتكبير الصورة، بل تقوم فعلياً بترقيتها وإعادة بنائها داخلياً لتصبح بدقة 1080 بيكسل واضحة جداً، تتخيل التفاصيل المفقودة، وتولد إطارات وهمية لضمان السلاسة.
النتيجة هي حركة فائقة السلاسة وبطارية تدوم لساعات طويلة، لأن العتاد الأساسي يعمل في حالة استرخاء شبه تامة. هذا مذهل، لكن ألا تمتلك الأجهزة الأخرى التي تستخدم معالجات AMD تقنيات مشابهة؟ لقد سمعت عن تقنية FSR 3.1، لماذا لا تنافس إنفيديا بشكل مباشر؟
هناك فرق جوهري. تقنية FSR 3.1 مفتوحة المصدر، لكنها تقنية برمجية بحتة تفتقر إلى عتاد صلب مستقل، وبسبب هذا الافتقار تضطر للاستعانة بالأنوية الرئيسية للمعالجة للقيام بعمليات الترقية.
وهذا التطفل يستنزف عرض النطاق الترددي للذاكرة ويضغط على المعالج الرئيسي.
والنتيجة الجانبية الأسوأ هي إضافة تأخر ملحوظ في الاستجابة. هناك جزء من الثانية ضائع بين ضغطة الزر وظهور الحركة، وهو أمر قاتل في الألعاب التنافسية.
كل هذه التعقيدات التقنية تقودنا لتأمل التأثير اللوجستي وتغيير شكل الأسواق. الأجهزة المحمولة تحدث تغييراً جذرياً في كيفية استهلاك الترفيه الرقمي وربما الحوسبة بشكل عام.
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر ونظرنا للأسواق الناشئة وتحديداً منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سنلاحظ انقلاباً شاملاً. في العديد من هذه المناطق تلاشى الاعتماد على الحواسيب المكتبية المقيدة بالأسلاك
بسبب التذبذب في شبكات الطاقة والانقطاعات المتكررة
وطبيعة الحياة المتنقلة. الأجهزة المحمولة توفر استمرارية وموثوقية لا يوفرها الحاسوب المكتبي الذي يموت بمجرد انقطاع الكهرباء.
لينكس التي تسمح بتشغيل الألعاب بشكل مستقل دون قيود الاتصال الدائم بالإنترنت، على عكس ويندوز في جهاز آسوس الذي يفرض مصادقة دائمة وتحديثات إجبارية.
وهناك معضلة سلاسل الإمداد العالمية. الطلب الهائل من نينتندو على رقائق T239 خنق قدرات مصانع TSMC بدقة 5.6 نانومتر ليضع أجهزة الترفيه المحمولة في منافسة مباشرة وشرسة مع قطاعات صناعة السيارات الذكية والذكاء الاصطناعي الصناعي.
هذا يعطينا منظوراً مذهلاً لحجم هذه الصناعة. حسناً، من خلال كل ما قمنا بتشريحه اليوم، يمكننا الوصول إلى خلاصة واضحة كقرار هندسي. شراء جهاز محمول يعتمد على كونه حاسوباً ويندوز مصغر كجهاز آسوس روغ ألاي 2 هو فخ هندسي بامتياز، معالج جبار مقيد بنظام متضخم وبطارية مستنزفة.
وجهاز ستيم ديك أوليد يظل الملك المتوج للمستخدمين الذين يبحثون عن تجربة أوفلاين حرة وكفاءة مبهرة بفضل معمارية لينكس.
ولكن المستقبل المشرق يعود لسيليكون شركة إنفيديا، حيث يثبت جهاز سويتش 2 أن هلوسة البكسلات عبر الترقية العصبية للذكاء الاصطناعي ستكون دائماً أكثر كفاءة ووحشية من المعالجة الرياضية التقليدية.
هذا يطرح سؤالاً مهماً للمستمعين ليتأملوا فيه. إذا كان جهاز صغير في حجم الجيب قادراً على هلوسة رسوميات وواقع افتراضي بكفاءة تخدع عيوننا وتوفر طاقة هائلة، فما الذي سيحدث عندما تنتقل هذه القدرة على التوليد العصبي من مجرد الألعاب إلى كل واجهات حواسيبنا وتطبيقات الواقع المعزز في هواتفنا؟
السؤال مخيف حقاً.
في المستقبل القريب، كيف ستتمكن أجهزتنا من التفريق بين ما هو حقيقي ومعالج رياضياً وبين ما تم هلوسته وتوليده بالذكاء الاصطناعي لتوفير الطاقة؟
تساؤل يثير الدوار ويفتح الباب أمام حقبة جديدة تماماً. نأمل أن يكون هذا الاستكشاف المتعمق قد أضاء جوانب خفية من هذه المعركة التقنية. ندعو المستمعين لمواصلة طرح الأسئلة والتأمل في التقنيات التي نضعها في جيوبنا. شكراً لمرافقتكم لنا في هذه الجلسة التحليلية، وإلى لقاء آخر نستكشف فيه آفاقاً تقنية جديدة.